ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
كان الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في فتنته العظيمة، فتنة خلق القرآن، منع من الكلام ومن الحديث مع الناس، وكان جاله طالب علم من أقصى بلاد المسلمين علشان ياخد منه العلم، وهو حريص إن يجي من بلاد الأندلس ويمشي آلاف الكيلومترات علشان يحصل على العلم وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وجد الإمام أحمد في محبسه كان بيروح له البيت ويقول له عايز حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا جاي هذه الآلاف من الكيلومترات علشان العلم، يقول له منعت والعسكر هيشوفوك. قال له سآتيك كل يوم في صورة سائل، هجي لك وأنا في صورة رجل مسكين مقطع الثياب أو مقطع الثياب، أسألك الصدقة وأسألك العطاء فتعطيني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفق معه على ذلك، وكان الرجل يأتيه يوميا مقطع الثياب ويأتيه يتكئ على عصا ويقول له يا إمام سائل يسألك الصدقة، فيخرج له الإمام أحمد وكأنه يعطيه شيئا فيعطيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عطاء العلم عطاء ما بعد عطاء، من أوسع ما يعطى العبد في الدنيا أن يعطي العلم وأن ينشر العلم بين الناس. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقة متميزة جدا عن عطاء العلم، هنعرف معاني راقية جدا عن عطاء العلم وسيرة متميزة مع واحد من العلماء، مع الدكتور محمد راتب النابلسي. العطاء له صور كتير جدا، منها عطاء بالمال، ومنها عطاء بالنفس، ومنها عطاء بالنصيحة، ومنها صور كتير قوي. لكن أعظم عطاء ربنا سبحانه وتعالى بينعم به على الإنسان هو عطاء العلم. وربنا سبحانه وتعالى ما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى خطوات الرسالة إلا بكلمة اقرأ، واقرأ باب كبير جدا للعلم. فنرى أن العلم هو من أعظم وسائل العطاء. مشاهدينا، معنا ومعكم اليوم رمز من رموز العطاء في العلم، تربى في محراب العلم وصار رمزا من رموز العلم في زماننا، نشأ من أسرة عريقة ممتدة كلها من العلماء، وأخذ على عاتقه أن يوصل هذا العلم إلى الناس، فتحرك في كل أنحاء الأرض وفي كل وسائل الإعلام، نشر علما كثيرا وغزيرا. معنا ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بك دكتور.
بكم أستاذ وائل، جزاك الله خير.
الله يبارك لحضرتك دكتور. دكتور راتب، نتكلم عن النشأة من هذه الأسرة العريقة في العلم، كيف كانت انتقل العلم عبر أجيال الأسرة الكريمة؟
لكن لابد من تعليق على كلمة عطاء. مرة اطلعت على كتاب يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤلف الكتاب قدم هذا الكتاب لرسول الله
عليه الصلاة والسلام،
فقال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. الحقيقة أن كلمة عطاء تذكرني بموضوع دقيق جدا، هو أنه يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان، الأنبياء والأقوياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أعطوا أخذوا ولم يعطوا.
على هرم البشرية،
على هرم البشرية في نبي وفي قوي، فالنبي أعطى ولم يأخذ، القوي أخذ ولم يعطي. النبي ملك القلوب والقوي ملك الرقاب، وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. النبي عاش للناس والقوي عاش الناس له، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لهذا أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس. فهذا الذي نتحدث عنه موضوع خطير جدا، ذلك أن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، هؤلاء جميعا عند الله نموذجان لا ثالث لهما. النموذج الأول عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، والنموذج الآخر غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. هذا المعنى تؤكده الآية الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء، يعطي من وقته كما تفضلت، من ماله، من جهده، من علمه، يسعده العطاء لا يسعده الأخذ. والنموذج الآخر لما غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه زهد في الاستقامة، قال استغنى عن طاعة الله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذاً لن تجد نموذجاً ثالثاً، فإما أن تبني حياتك على العطاء، على العطاء أنت من أتباع الأنبياء، وإما أن تبني حياتك على الأخذ أنت من أتباع الأقوياء. فلذلك كلمة عطاء تذكر بقيم سامية جداً. في شيء آخر يتحدث عنه العلماء: الإنسان حينما يعطي يسعد، هناك من يسعد بالأخذ، هناك من يسعد بالعطاء. الذي يسعد بالعطاء هو الأريحي، يرتاح للعطاء. والحقيقة الدقيقة أن حجم الإنسان عند الله بحجم عطائه لا بحجم أخذه. هي مقدمة متعلقة بما تفضلت به في مطلع هذا اللقاء الطيب.
وإن كان الأخذ في العلم أو الأخذ في المال أو الأخذ في كذا أو كذا، يعني هو يأخذ من مناحي الحياة الشرعية والسليمة.
العلم وضع خاص.
نعم.
العلم يؤخذ ويعطى.
نعم.
لا يعطى قبل أن يؤخذ.
وأحيانا يأخذ العلم ويكتمه، يعني نرى أن في كثير من البخلاء بعلمهم.
نعم. اسم كبير. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والمؤمن يتبع الأنبياء، إذن يبني حياته على العطاء.
ألا يسأل سائل: أليس النبي بقوي بالله؟ لماذا يتخيل السائل أن النبي كان ضعيفا لم يكن قويا؟ يعني نقصد قوة هنا قوة البطش.
وائل، هو في البداية النبي ضعيف ليكون الذي يؤمن به إيمانه خالصا لله. لو أنه قوي لأقبل الملايين على الإيمان به طمعا بما عنده وخوفا من عقابه، لكن الله أراد للأنبياء في مرحلة من حياتهم أن يكونوا ضعفاء. سيد الخلق وحبيب الحق يرى ياسر يعذب أمامه، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلذلك لأنه ضعيف كان الإيمان به خالصا، أما الأقوياء الإيمان بهم واضح خوفا منهم أو طمعا بما عندهم،
كما قالت الجنة عن سليمان: ما لبثنا في العذاب. يعني هذا كان خوفا من سليمان عليه السلام.
هو الإنسان يقوى بالله. وأنا أقول لك حقيقة دقيقة، أنه المؤمن القوي كما قال النبي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن خيارات العمل الصالح أمام المؤمن القوي كبيرة جدا، ولأن سر وجودنا في الدنيا العمل الصالح. والدليل الإنسان حينما يموت يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لأن علة وجود الإنسان بعد الإيمان بالله العمل الصالح. والإنسان الغني بماله أو القوي بسلطانه أو المتفوق بعلمه أمامهم خيارات لا تعد ولا تحصى في العطاء. لذلك كان هناك ما يسمى بعبادة الهوية. أنت من؟ أنت قوي. العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أنت عالم. العبادة الأولى قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأنهم لو خافوا من غير الله لسكتوا عن الحق خوفاً ولتكلموا بالباطل تقرباً. انتهت دعوته. وأما القوي والغني، الغني العبادة الأولى إنفاق المال، كما أن هناك عبادة عامة تشمل جميع المؤمنين أن يؤمن بالأركان الخمس وأن يصلي ويصوم إلى آخره، هناك عبادة الهوية. فالغني عبادته الأولى إنفاق المال، والقوي العبادة الأولى إحقاق الحق، والعالم العبادة الأولى النطق بالحق دون أن تأخذه في الله لومة لائم، والمرأة العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد، أن تعبد الله فيما أقامها. هذه العبادة يغفل عنها معظم المسلمين. لذلك العطاء من سمات المؤمن، يعطي كثمن للجنة، يعطي وقد يأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذ.
حضرتك تريد أن يصنف الإنسان نفسه فيرى أي عطاء الله فيه أكبر فيبدأ في الإنفاق منه.
نعم طبعا،
هذا ما أردت حضرتك. يعني طبعا الغني ينظر في ماله، والعالم ينظر في علمه، والقوي ينظر في قوته، ثم يبدأ يخرج من هذا لله عز وجل،
يعني يستخدم ما ميزه الله به للآخرة. والدليل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
نعم،
هذا فيما يتعلق بالعطاء والأخذ.
هذا معنى جميل وراقي. نعم دكتور، والله شيء نعم جميل. يعني
الله يبارك.
نعود بحضرتك إلى الأجداد.
والله العبد الفقير، نشأت في أسرة أولا حظها من الدين كثير، كان والدي أحد علماء دمشق، ونشأت في بيئة صالحة، والوضع المالي ليس جيدا، فالطريق الوحيد أمامي هو العلم. لذلك في كلمة يقولها الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني أنت مخير فيما كلفت. أمرك بالصلاة أنت مخير تصلي أو لا تصلي، أمرك بالصدق أنت مخير تصدق أو لا تصدق لا سمح الله، ففيما كلفك الله أنت مخير. لكن من منا خيره الله في كونه ذكر أم أنثى؟ أنا مسير بجنسي، مسير بأمي وأبي، مسير بمدينتي، مسير بتاريخ ميلادي. الزمان والمكان والأب والأم والجنس، ذكر أم أنثى، بأي زمن ولدت، بأي مكان، هذه أشياء أمي وأبي لم أخترهما. هذه الأشياء التي سيرك الله بها هي أكمل شيء لك. هذا الذي قاله الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني.
يسر الله.
فالذي سيرك الله له كمال مطلق لك. لذلك الخلائق كلها يوم القيامة تعاملها مع الله بكلمة واحدة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
وكانت البداية الحمد لله. نعم رب العالمين.
فأنا العبد الفقير نشأت بأسرة متواضعة حظها من العلم كثير، فهذه النشأة اقتضت أن أطلب العلم. والحقيقة سيدنا علي يقول: العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فلذلك أنا تعلقت بالعلم من بداية حياتي، وتابعت دراستي الإعدادية والثانوية والجامعية، ولي قريب يخطب في مسجد ابن عم والدي. هذا المسجد خطر فيه 70 عاماً، ثم أصابه مرض قبيل وفاته، طلب مني أن أخطب مكانه.
مسجد الجد عبد الغني النابلسي.
نعم، نعم. فبدأت بالخطابة في عام 74، وعاهدت الله عز وجل ألا أقول كلمة للناس لا أطبقها في حياتي الخاصة، وأنني أرى أنه أقوى موقف للداعية هو ألا يرى الناس مسافة بين أقواله وأفعاله. مرة زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله مرتين في القاهرة، في المرة الثانية رجوته أن يقدم نصيحة للدعاة، كنت أتوقع أن يتكلم ساعة أو أكثر، فإذا بها جملة واحدة قال لي: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو. شيء آخر، كنت أعتني بالخطبة كثيرا، أقول: من دعا الناس إلى المسجد لصلاة الجمعة؟ الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فما دام الله هو الذي دعا الناس إلى هذا المسجد، ينبغي أن أعتني بهذه الخطبة. أنا أذكر أني لسنوات طويلة تزيد عن 20 عام أبدأ بها من يوم السبت الخطبة،
تحضير.
أنا أحترم المستمع، أحترم الذي اختار هذا المسجد ليستمع خطبتك. ينبغي ألا تلقي كلاما على عواهنه، ينبغي ألا تلقي كلاما ارتجالا، ينبغي ألا تتحدث عن خواطر تأتيك أثناء الخطبة. مرة سألوا رئيس أمريكي: كم تعد لخطاب 10 دقائق؟ قال: 3 أيام.
10 دقائق؟
10 دقائق
يجهز 3.
كم تعد لخطاب ساعة؟ قال: ساعة. قال: كم تعد لخطاب 3 ساعات؟ قال: لا أعده إطلاقا. خواطر تأتيني أذكرها. فحينما تكون الخطبة محددة، والخطبة هي النافذة الوحيدة إلى السماء، الإنسان غارق بالمشاهد الإعلامية وبأخبار الصحف والمجلات، أخبار التجارة والزراعة والصناعة، أخبار العملات، الأخبار الدولية، أسبوع بكامله غارق في أخبار لا تنتهي. يأتي يوم الجمعة ليستمع إلى كلمة الحق. فالخطيب الذي لا يعتني بخطبته هو لا يعترف بقيمة هذا المنبر. هذا المنبر الطرف الآخر يتمنونه. يعني في العالم الإسلامي هناك عبادة تعليمية، هذا الدين العظيم في عبادة تعليمية. فالخطيب حينما يلقي خطبة لابد من إلقاء حقيقة، آية، حديث، قصة، حكم شرعي، موقف للصحابة. فنحن في ديننا هناك عبادة اسمها صلاة الجمعة، عبادة تعليمية. بل إن الله عز وجل حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال علماء التفسير: ذكر الله الخطبة،
استماع إلى الخطبة
من أولها. نعم. من أولها. فأنا حينما شعرت أن الله عز وجل دعا الناس إلى صلاة الجمعة، فالداعي هو الله، وعلى قدر عظم الداعي يكون الإعداد للخطبة.
نعم. نقف عند قريبك الذي كان يخطب 70 عاما دكتور، وكان قدرا أن تخطب مكانه، ما أعددت لذلك من قبل؟
أبداً.
ما كنت تجهز أو تتمنى؟ أو
أنا أتمنى أن أكون داعي من صغري، لكن الذي حصل، أنا درست الأدب العربي وأنا مدرس في الجامعة في الأدب العربي،
فكان ليس في الإمكان أبدع من مكان،
فكان ليس في الإمكان أبدع من مكان. لذلك في نقطة دقيقة قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. سيدنا موسى ذهب ليأخذ قبسا من نار لعلهم يصطلون، فناجاه الله عز وجل. ذهب: امكثوا كي آتيكم بقبس أو أجدوا على النار هدى. ذهب ليأتي بقبس فإذا المناجاة كانت في هذا الوقت،
إذا بكل النور وليس بقبس.
كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. في شيء آخر، الله عز وجل حكيم، يسوق عباده بحسب طلباتهم العميقة. يعني الإنسان ميسر لما يختار، اختار الدعوة إلى الله الإنسان ييسر إليها. فلعل الله سبحانه وتعالى يسر لي هذه الخطابة.
كان في تعليم حضرتك ودراستك الابتدائية والإعدادية والثانوية حرصاً وشغفاً باللغة العربية.
نعم.
وكان هذا من منطلق القرآن والدين.
والله أرى أن اللغة العربية علاقتها بالدعوة علاقة متينة جداً، لأنه ما في دعوة تستمر وتنتشر في العالم باللغة العامية إطلاقاً. وحينما يكون الداعية ضعيفاً في اللغة تضعف دعوته. اللغة وعاء، هلأ في وعاء كريستال وشراب نفيس، شيء رائع جداً. فالشراب النفيس مع وعاء سيء ذهبت قيمة الشراب. فالحق قيمة كبيرة جداً، حينما نستخدم لها لغة دارجة عامية تضعف قيمتها. لذلك أرى أن اللغة العربية من أكثر المواد التصاقاً بالدعوة إلى الله. لذلك الله عز وجل يسر لي هذا الفرع في الجامعة.
بدأ حضرتك أولى خطوات الخطابة في مسجد عبد الغني النبوي.
نعم، ولا أزال.
ولا تزال تخطب.
أخطب في الأموي أيضا. نعم. مساجد سورية.
نعم. حضرتك بدأت بعد ذلك في الماجستير والدكتوراه من خارج سوريا، فكيف كانت رحلة الحصول على الدكتوراه حضرتك؟
والله أنا موضوع التربية والتعليم ضمن اهتمامي الكبير. أنا يعني نشأت نشأة علمية، لذلك لا أرى عمل أعظم من التعليم، لأن النبي الكريم يقول إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا أقول كلمة، هناك عمل مجزئ لذاته وفي عمل مجزئ لغيره. فالذي يبني البناء الإسمنتي في الشتاء والحرق والبرد شديد لا يحتمل، واقف على خشبة خطرة جدا، لماذا يقبل على هذا العمل؟ للأجر الكبير الذي يأخذه منه. فهو يقبل على هذا العمل لا لذاته، لغيره. العمل متعب وفي خطورة وفي مشقة. أما حينما نعين إنسان مدمن على المطالعة أمين مكتبي مثلا،
نعم، أصبحت المتعة في
المتعة في عمله.
نعم.
لذلك هناك أعمال مجزية لذاتها.
نعم.
أنا أحب العلم، فحينما رأيت من درسني بدرجة عالية من الفهم والتأثير فطمحت أن أكون مدرسا، فسلكت طريق التدريس. والتدريس من أرقى المهن، النبي كان معلما. الحقيقة النجار علاقته بالخشب، والحداد بالحديد، والمحامي مع الأشخاص المنحرفين يعني، والطبيب مع المرضى، أما المعلم مع أطهر نخبة في المجتمع. تتعامل مع إنسان، مع طفل صغير، مع شاب في مقتبل الحياة، يحتاج إلى مبادئ، إلى قيم، إلى نماذج بطولية، يحتاج إلى شخصية يحتذيها أو ينظر إليها نظرة إكبار، يحتاج إلى مثل أعلى. فالذي يذوق طعم التعليم لا يرى شيئاً يقابله إطلاقاً. أنا علمت 33 عاماً في التعليم الجامعي والثانوي، كنت أتمنى ألا أستقيل أبداً، لكن طبيعة السن والعمر تقتضي ذلك.
أطال الله في عمرك وأدام عليك الصحة والعافية.
بارك الله.
لهذا الكلام الجميل حضرتك ذكرته دكتور، كانت رسالة الدكتوراه في تربية الأولاد في الإسلام.
نعم، أنا الحقيقة هالموضوع أهتم به كثيراً. أنا أرى أن أولادنا هي الورقة الرابحة الوحيدة،
الوحيدة
أو الأصح، لم يبقى في أيدي المسلمين من ورقة الآن رابحة وحيدة إلا أولادهم. يعني أنا أقول لو بلغت أعلى منصب في الأرض وجمعت أكبر ثروة في الأرض ونلت أعلى شهادة في الأرض ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. في ارتباط عضوي بينك وبين أولادك،
ولا أحد يتمنى.
بل إن الله سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني الذي يعلم أولاده يعد الابن الورقة الرابحة الكبرى في حياته، والدليل قول النبي الكريم خير كسب الرجل ولده، خير كسب الرجل ولده،
خير من كل ما جمع،
من كل شيء، لأنه هذا استمرار له. أستاذ وائل، الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجودك بطاعة الله. أنت آلة معقدة جدا، لك صانع عظيم هو الله في تعليمات التشغيل والصيانة، فأنت انطلاقاً من حرصك على سلامتك كما تنطلق أنت من حرصك على آلة غالية الثمن عظيمة النفع كثيرة الفائدة، تتبع تعليمات الصانع بدقة مذهلة. فالإنسان انطلاقاً من حبه لذاته، لأنه جبل على حب سلامة وجوده، يستقيم على أمر الله. لكن الرقي عند الله يحتاج إلى عطاء. الاستقامة سلبية، لك ما كذبت، ما اغتبت، ما أكلت مال حرام. فالاستقامة طابعها امتناع، أما العمل الصالح طابعه عطاء. أن تعطي من مالك إذا كنت غنياً، أن تعطي من علمك إذا كنت عالماً، أن تعطي من جاهك إذا كنت قوياً، أن تعطي من اهتمامك إذا كنت مهتما بموضوع معين. فالحياة أساسها العطاء للمؤمن، لذلك تسعد بالعطاء. شوف، تسلم بالاستقامة،
تسلم بالاستقامة
وتسعد بالعطاء، ويستمر وجودك بتربية أولادك. أنت مجبول على سلامة وجودك وعلى كمال وجودك وعلى استمرار وجودك.
حضرتك أكملتها بالاستقامة والعطاء.
الاستقامة
وتربية
تحقق الوجود. سلامة الوجود.
نعم، هذا الدفع المضر.
وكمال الوجود بالعطاء،
العمل الصالح في كل مناحي الحياة،
ترقى عند الله به. أما استمرار الوجود بتربية أولادك. لذلك الآن أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون أولادهم، الأب في وادي والأولاد في وادي آخر. لذلك قال تعالى: ولا يخرجنكما، مثنى، من الجنة، الآية فتشقى بحسب الصياغة اللغوية التي تعلمناها في الجامعة، تشقيا. قرآن هذا، قال علماء التفسير هذا إيجاز بليغ، لأن شقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته. أنا أقيس على هذه القاعدة أن شقاء الأب، شقاء الابن، شقاء حكمي لأمه وأبيه.
إذا شق الولد صار الأب شقيا.
مرة كنت في أمريكا، قلت لهم بلغتهم طبعاً: لو بلغت منصباً ككلينتون، كان كلينتون وقت رئيس جمهورية، وثروة كأونسيس، وعلماً كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس.
مع كمال العلم والثروة والقوة،
الإخوة الذين أرادوا أن يكونوا في العالم الغربي المسلمون، يعني حياتهم ناعمة جداً، مرفهة جداً، أموال وفيرة، بيوت فخمة، طبيعة جميلة.
أين أولادهم؟
أما إذا سألتهم عن أولادهم يكادون يموتون ألماً
لطبيعتهم الشرقية والإسلامية.
لذلك لن تسعد، كلام دقيق أقوله للإخوة المشاهدين، لن تسعد إذا شقي الإبن، الأب يشقى بشقائه.
حقيقة برضو كثير من الإخوان،
أنا الموضوع هذا يهمني كثيراً. أنا ألقي درس أسبوعي في دمشق، سوف يبث في بعض الفضائيات، حول تربية الأولاد في الإسلام. من أهم الموضوعات التي عالجتها في دروسي في المساجد، هذه السلسلة أذيعت في بعض الإذاعات 10 مرات، تركت أثر كبير جداً. تربية الأولاد في الإسلام، أنا كيف أربي ابني؟ كيف يكون ابني على شاكلتي؟
هذا من منهج الإسلام.
كيف يؤمن بما آمنت؟ كيف يكون يتمتع بإيمان بقيم كالقيم التي آمنت بها؟ هذا يحتاج إلى جهد كبير، لكن الأب أحياناً يهمل أولاده فيكتشف فجأة أنه خسر أولاده. والإنسان الذي يخسر أولاده خسر كل شيء، خسر استمرار وجوده، خسر شيئاً أساسياً في حياته، أن ابن الإنسان جزء منه. يعني واحد يمشي في الطريق، وجد شباب 3 يدخنون، أحدهم ابنه، يكاد يغلي كالمرجل لأن ابنه أحدهم. الثاني ابن أخيه، أقل بكثير. الثالث رفيق ابن أخيه، لا يتأثر إطلاقاً. فالابن أنت ترتبط به ارتباط عضوي. فالأب حينما يسعى لتربية أولاده يحقق السعادة في الدنيا لذاته قبل كل شيء. هي سماها الله قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنت حينما تربي أولادك تكون أسعد أب في الأرض. يعني أنا أعرف آباء كثيرين يسعدون بأولادهم، وبعرف آباء، والله قال لي أحدهم مرة: لو أن ابني مات بحادث سيارة لأقمت احتفالا من شدة شقاء هذا الابن. الابن يشقي أو يسعد، ما في حد وسط. فالأب الذي ينتبه لأولاده يكون أباً عاقلاً ومؤمناً، ويسعى لراحته النفسية في الدنيا قبل الآخرة.
من هذا المعنى دكتور، ذكرنا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لما أخذ اللواء من سيدنا سعد بن عبادة لبعض، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه ربما يفعل شيئاً يخالف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الأمر فتحاً في سلام. من تعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنك، فكان هذا بردا وسلاما. لا نجد إنسان يسعد بأن يتفوق عليه أحد آخر إلا ابنه.
إلا ابنه.
نعم. لهذا المنطلق حضرتك وجدنا أن حضرتك وضعت كتاب يدرس في درس سنوات طويلة فوق 10 سنوات من أدب الحياة للمدرسة
للأدب والعلمي.
للأدب والعلمي. تعلمت منه أجيال سورية كلها.
الحمد لله. والله أنا اخترت مقالات يعني.
نتكلم عن العطاء من باب ان حضرتك رمز من رموز العلم في زماننا، هل ترى ان هناك خلاص للجهل في الامه وعند عموم الناس؟
انا متفائل سيدي انه الذي حصل انه على ساحه المبادئ والقيم كان في ثلاث كتل كبيره، كتله الشرق والغرب والاسلام. الشرق تداعى من الداخل وكفى الله المؤمنين القتال، بقي الغرب والاسلام بشكل موضوعي، موضوعية قيمة أخلاقية علمية معا. الغرب قوي جدا، قوي جدا ولا يزال قوي
مالا وعلما،
قوي وذكي وغني، قوي بسلاحه وغني بماله وذكي بتصرفاته، يعمل بعقله،
هذا
يقلق. نعم يقلق. وطرح قيم سابقة رائعة جدا، طرح قيمة الحرية، الحرية قيمة كبيرة جدا، والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحق التقاضي والعولمة، والعولمة احترام جميع الأديان. لذلك ظهر ظهور كبير فنافس الإسلام وخطف أبصار أهل الأرض، حتى أصبح الواحد من أهل الأرض يتمنى البطاقة الخضراء وكأنها الجنة. الذي حصل بعد 11 من أيلول أن هذا الغرب كحضارة سقط، أصبح قوة غاشمة. ما فعله في أفغانستان، ما فعله في العراق، ما يفعله عملاؤه في فلسطين، سقط كحضارة، بقي قوة غاشمة. ما الذي بقي على هذه الساحة؟ الإسلام. الخلاص بالإسلام الآن. الإسلام كدين أسهمه في الأوج، أما كمسلمين ضعاف. فأرجو الله سبحانه وتعالى،
كيف تسد بالعلم؟ كيف نوجه المدرسين والطلبة والدعاة؟
والله ما تم إهماله في 300 عام لا يصحح في أعوام.
300 عام؟
أي والله 300 عام نحن نائمون، نحن أعدوا لنا ولم نعد لهم. البي 52 تنطلق من أمريكا تقصف أفغانستان وترجع دون أن تزود بالوقود. هذه الطائرة صنعت عام 1960 صالحة ل 2060. أعدوا لنا ولم نعد لهم.
ومن يقول؟
نحن نائمون هم يقظون.
ومن يقول؟
نحن نائمون في ضوء الشمس، الشمس هي الوحي، هم يعملون في الظلام.
الله،
والذي يعمل في الظلام يسبق من ينام في ضوء الشمس.
هذا نائم، كيف ويدخل السباق أصلا؟
لا قيمة للشمس لأنه نائم هو فيه.
نعم. من يقول بأن الله عز وجل سينصرنا بلا عدة ولا عتاد، إنما أكرمنا بهذا الدين؟
أحمق وغبي. الله عز وجل لا ينصرنا إلا باتباع منهجه. إن تنصروا الله ينصركم. لو دعونا ولو رفعنا أصواتنا بالدعاء ولو فعلنا كل شيء شكلي إطاري خارجي ولم نستقم على أمر الله، الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنتك يا محمد مطبقة فيهم هم في مأمن من عذاب الله. نحن ديننا إطار مساجد، لقاءات، ندوات، مؤتمرات، كتب، مؤلفات، أما السلوك اليومي غير إسلامي.
نأخذ منها نقطة أخيرة نتكلم فيها من رسالتك ومن ما شاء الله من عطائك في العلم، تربية الأولاد في البيوت الآن. ما هم الأمل، أنا لا أجد أمل في الأجيال.
الورقة الوحيدة الرابحة في أيدينا أولادنا.
نعم. كيف نعلم الولد العطاء؟
القدوة. القدوة هي كل شيء.
هذا يفتقد الكبار
يعني الآن، يعني إذا افتقده الكبار الأمل ضعيف صار.
الكبير يقول للصغير يعني احرص على طعامك لا يأخذه أحد.
إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل قلوب الرخص.
طيب الأم تقول لابنها هذا الطعام لا يأكله زميلك، هذا المال إياك أن يأخذ منه أحد، هذا جارك، إذا جاءك ابن خالك ابن عمك إياك أن يأخذ شيئا، إياك أن يفتح دولابك، إياك. هذا دعوة صريحة للبخل. فكيف نخرج أجيال؟ هل ليس الأمل أيضا في
أنا لا أرى من وسيلة فعالة لتربية الأولاد إلا أن يكون الأب قدوة لهم. أبدا. القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، المبادئ للأشخاص، المضامين للعناوين، التربية للتعرية، التدرج للطفرة، مخاطبة العقل والقلب معا، هي مبادئ في الدعوة عندي. الإحسان قبل البيان، افتح قلب المخاطب بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. قبل أن تدعو كن قدوة. القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، الأصول قبل الفروع، التربية للتعرية، المبادئ للأشخاص، المضامين للعناوين، هي مبادئ في الدعوة. نحن بحاجة إلى دعوة مؤصلة.
الأب والأم ولست للولد الصغير
طبعا.
كيف
أكبر معاناة أن الأب يحتاج إلى تربية، هي المشكلة. هذا الذي أوكله الله بتربية أولاده يحتاج إلى تربية. يكذب أمام ابنه،
من يربيه؟
يتابع أفلام ساقطة أمام ابنه، يكذب أمام ابنه، انتهى الموضوع.
ما دام الأمل مفقود في الابن ومفقود في الوالد، وحضرتك قلت منذ قليل أنك متفائل، فأين التفاؤل؟
التفاؤل هو أن المسلمين يشبهون مريض معه التهاب معدة حاد، هذا المرض قابل للشفاء، لذلك يخضعون لحمية شديدة جدا. الله يعالجنا معالجة شديدة جدا،
حمية.
نحن في محن كثيرة، أما أنا إيماني أن كل محنة وراءها منحة، وأن كل شدة وراءها شدة إلى الله عز وجل. أما الطرف الآخر، واحد معه ورم خبيث منتشر بأمعائه، الآن الأول سأل الطبيب ماذا أكل؟ قال له حليب فقط، وإياك أن تأكل غير الحليب، وأخضعه لمراقبة شديدة. الثاني قال له كل ما شئت،
الأمر منتهي.
أنه أفضل من خضع لحمية شديدة يعالج بها، أم من أطلق له أن يأكل ما يشاء وهو بمرض خبيث مستعصى شفاؤه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لكن الله يرحمنا يعالجنا. والله عندنا مشكلات لا يعلمها إلا الله في العالم الإسلامي، شدة من كل الأنواع، هذه الشدائد من أجل أن تأخذنا إلى الله عز وجل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ألا ترى معي أن الإسلام بدأ ينتشر بشكل عميق؟ ألا ترى معي أن أسهم الإسلام متألقة الآن؟ والله قبل 40 عام الحديث كان عن غير الإسلام، وإلا الإسلام مرفوض، كان مرفوض. الآن الإسلام هو المقبول وحده، حتى ممن يعتنق مذاهب وضعية يرى الدين هو الأساس. تطور كبير. من كيف بتفائل؟ يعني اليهود كانوا يبدأون بالحرب ويحسمونها هم، الآن فقدوا الحسم، يبدأون
ولا يحسمون.
هي
نحن الذين
تطور خطير هذا. طيب اليهود كان هدفهم الأمن، الآن البقاء، مطروح في صحفهم اليومية البقاء مو الأمن.
البقاء
كان الهدف الأمن، الآن البقاء، يعني
للإبادة يعني لا للإبادة.
الآن المقاومة فكر ينمو، لو قتلوا هذا المقاوم في وراءه 100 مقاوم. نعم. فالأمر اختلف. أنا بعتقد أنه كل إنسان بيقدر يأخذ ظواهر الأخبار، بس الأبطال في السياسة من يفهمون البواطن. بالبواطن في تطور نوعي لصالح المسلمين. العالم كله يطرق أبواب المسلمين. هؤلاء الأقوياء الذين يفتخرون بأسلحتهم، يقول أحدهم ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات؟ وليس على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحاربنا، ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت ليهز كياننا؟ ما الحل؟
لا صاروخ
ولا متفائل. تفاؤل أساس الإيمان بالله.
على النقيض دكتور،
الله لن يتخلى عنا.
الجرائم الموجودة التي لم نسمع عنها من قبل في شباب الأمة وفي شباب في كل البلاد العربية والإسلامية، نسمع عن جرائم لم تكن موجودة.
بس الشيء الجديد الآن، كان في قبل 50 عام أبيض ناصع
أسود.
وأسود قاتم، ومساحة كبيرة جدا رمادية. الآن اختفت هذه المساحة الرمادية، في يا ولي يا إباحي، يا إنسان خير، يا مجرم.
واضح المعالم، هذا واضح
أبدا. الآن كل شيء واضح،
هذا يقف على النصيب.
هذا إنجاز كبير جدا.
كنا نسمع منذ فترة،
ترى فتاة حافظة كتاب الله، كتلة من الأدب والحشمة، وإنسان شبه عارية في الطريق. المساحة الرمادية انتهت، بقي الأبيض والأسود،
وهذا إذانا بأن يطغى الأبيض على الأسود، وهذا من باب التفاؤل لحضرتك. يعني حقيقة لا يسعني إلا أن أشكر حضرتك في نهاية اللقاء، واستمتعت كثيرا بهذا الكلام، وربما هذا الكلام يوضح للمشاهدين بعض النقاط التي هي محيرة حقيقة. يعني لا أخفي على حضرتك، قريبا منذ أيام قليلة كنت مع فضيلة الشيخ محمود المصري، وكان هذا محور الكلام، أين الطريق ما بين إيمان يصعد وما بين انحراف موجود؟ يعني أين الخلاص للأمة؟ هل في خير قادم أم الشر قادم؟ كانت الأمر فعلا محير. يعني
الثقة بالله عز وجل، نعم،
حسن الظن بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. أشكر حضرتك دكتور، وعطاؤك في العلم عطاء ما بعده عطاء،
بارك الله بكم ونفع بكم.
نشكر لحضرتك هذا اللقاء الجميل.